إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثامن في تفسير سورة الأحزاب، قد وصلنا إلى الآية 32. يقول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والآية التي أول آيتان بعدها فهذه الآيات تسمى آيات التطهير، كما أن الآيات قبلها إن كنتن وإن كنتن تسمى آيات التخيير. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها إعادة النداء لبيان قوله: ومن يقنت، ومن يقنت منكن، يعني من تطيع. فأعيد النداء لبيان من يقنت، يعني لبيان الطاعة، ومن يقنت منكن لله ورسوله. كما تقول مثلا: الله بركة يا زيد، من عمل صالحا دخل الجنة، وتريد أن تبين من عمل صالحا، فتعيد النداء مرة أخرى فتقول: يا زيد، من صلى في اليوم 5 صلوات وأعطى زكاة ماله، فتفصل له عمل صالحا. فكذلك ها هنا إعادة النداء لبيان ومن يقنت، مع الحث على ذلك. فإذا لبيان ومن يقنت علاوة على حثهن على ذلك، لرفعة مقامهن. وهكذا ما يراد من الرفيع غير ما يراد من الوضيع. فإذن هذه المناسبة. وإذا تأملنا هذه الآيات، آيات التطهير، سبحان الله، طهارة. قد جمعنا مجموعة أحاديث في رسالة لنا وسميناها أحاديث نبوية مختارة لأخت الإسلام والطهارة. فالمسلم عموما والمرأة خصوصا إذا أراد أن يطهر نفسه فعليه بهذه الآيات، آيات التطهير. لو تأملنا في هذه الآيات أيها الإخوة، وجدناها اشتملت على 8 أوامر ونواهٍ، فلا تخضعن، وقلن قولا معروفا، وقرن ولا تبرجن، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله، واذكرن ما يتلى في بيوتكن. أوامر ونواهي. فطهارة المسلم عموما والمرأة خصوصا باتباع أوامر الله عز وجل، وهي التقوى. ولذا قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، مقامكن رفيع. بس هذا ليس بمجرد انتسابكن للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بالتقوى. فإذا جئنا بالتقوى فإذن في هذه الحالة مقامهن رفيع. فالمقام الرفيع أساسه التقوى، أساسه التقوى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا إن أوليائي المتقون أينما كانوا، ولو كان عبدا حبشيا. فهذا هو النسب، هذا هو النسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم بين لهن التقوى. فهذه الأوامر والنواهي مناسبة للنساء. الأول: فلا تخضعن بالقول. لا تخضعن، فالمنهي عنه هو الخضوع بالقول، أن تكلم الرجل كلاما فيه تغنج وتدلل فيكلمها فتخضع له، وإذا خضعت له فلا تمتنع عن أي شيء طلبه منها، هذا هو الممنوع. وفي هذا خطورة الخضوع بالقول من جهة النساء. فلا تخضعن بالقول، ولم يقل سبحانه: فلا تلن القول، لأن الممنوع أن تقول قولا تخضع به، وإلا فقد تتكلم المرأة كلاما لينا ولا يطمع فيها. فالممنوع أن تتكلم كلاما يكون سببا للطمع فيها. فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. سبحان الله، فيطمع الذي في قلبه مرض. فعلم من هذا يا شريف أن المؤمن إذا سمع كلام النساء الأجانب أو رأى شيئا فمال إلى ذلك، دل هذا على أن في قلبه مرض، وإنما يكره ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول كما قال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وهذا نبه عليه الشيخ السعدي رحمه الله، إن الإنسان يفتش في قلبه هل عندما يسمع كلام المرأة الأجنبية أو يراها هل يطمع فيها؟ وإن كان لا يفعل، لكن مجرد أن يميل قلبه إلى ذلك هذا يدل على أن في قلبه مرضا. ذكر ذلك رحمه الله في صفحة 143 المجلد الرابع. نعم، قال: فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإذا ابتليت بشيء من ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا حرام، فليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض، بخلاف مريض القلب، فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى الحرام يجيب دعوته. نعم، فهذا من هدايات القرآن، الإنسان عندما يقرأ القرآن ينزل كل آية عليه ويفتش في نفسه فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، نهاهن وأمرهن، فلا تخضعن وقلن، وقلن قولا معروفا. قال ابن القيم لما قال سبحانه فلا تخضعن بالقول، فلربما فهم من ذلك أنها إيش؟ تخشن القول وتغلظه، فليس هذا مرادا، وإنما لا تخضع بالقول، ولا يفهم من هذا أنها تخشنه وتغلظه، وإنما تقول قولا معروفا، وقلنا قولا معروفا، ليس فيه خضوع وليس فيه خشونة. قال: ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف رفعا لتوهم الإذن في الكلام المنكر لما نهينا عن الخضوع بالقول. قال: ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحق بالفحش، بل يقولن قولا معروفا. فإذن هذا بالنسبة للقول، وهذا كله سد للذرائع، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذن من أول ما تتزين به المرأة قولها، لا تخضع بالقول لأن هذا يثير الرجال، وقلنا قولا معروف، هذا بالنسبة للإيش؟ للقول. طيب، شيء آخر مهم جدا بالنسبة للمرأة، قال: وقرنا في بيوتكن. قرنا بفتح القاف، هذه قراءة المدنيين وعاصم، المدنيان نافع وابو جعفر وعاصم، فإذا ثلاثة من العشرة قرأوا إيش؟ وقرن. والباقون اللي هم السبعة قرأوا إيش؟ وقرن. وقرن وقرن. وهذا يحتاج تأصيلا. طبعا قرن وقرن كلاهما فعل إيش؟ فعل أمر. فما ماضيه وما مضارعه؟ ربما نطيل قليلا، فنبدأ بإيش؟ بقرن اللي هي قراءة الجمهور. قرن هذا فعل أمر للنساء، أصله وقر يقر وقارا بمعنى سكن. فإذا أصل هذا الفعل وقر، وقر يقر وقارا، وأيضا أصله قر. فقرنا أصله وقر وأصله قر. إذا جئنا إلى قر، طبعا قر إذا الحروف إيش؟ القاف والراء والراء. أما وقر الحروف إيش؟ واو قاف راء، مختلف الحروف. قر المضارع منه إيش؟ ها؟ يقر أو يقر. بالنسبة للأول يقر، تقول قررت أقر قرارا. خلي بالك هذا قرارا الأول وقارا. وإذا قلت يقر فأصلها إيش؟ في الماضي بالكسر، قررت أقر. طيب إذا أردنا أن نأتي بأصل فعل الأمر على هذا، أصله اقررنا. اقررنا فماذا فعلوا؟ الراء الأولى مكسورة، نقلوا حركة الكسر إلى القاف، حركة الكسر نقلوها يعني حذفوا الراء ونقلوا حركة الكسر إلى القاف، فتصبح إيش؟ ها؟ إقرنا. إقرنا. ولما كانت الهمزة همزة وصل حذفوها، إقرنا، فإذا حذفوا الألف فيصبح قرنا، هذه أصلها. ومنهم من جاء بأصل آخر فقالوا بدل ما حذف الراء الأولى ونقلوا الكسرة إلى القاف، ماذا فعلوا لما لقوا رأين اقرر رر؟ فبدلوا الراء إلى ياء، فقالوا إيش؟ اقيرنا، بدل اقررنا اقيرنا. اقيرنا. وبعدين للتخلص من التقاء الساكنين حذفوا الياء، فقالوا اقرنا، ولما كانت همزة وصل حذفوها فصارت قرنا. فإذا في الحالتين نصل إلى قرن، هذا كله أصل قرن، إما من الوقار وإما من القرار. الوقار يعني السكون في البيت، والقرار يعني أيضا السكون. وأما قراءة عاصم المدنية اللي هي قرن فأصلها قررت أقر، قررت أقر بفتح القاف، فإذا الفعل فعل الأمر قرن، فهذا أصل القراءتين، وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن. وطبعا هذا من أهم الوسائل التي تقلل فتنة الرجال بالنساء، أن تقر أو تقر المرأة في البيت. وسيذكر ابن كثير رحمه الله الأحاديث في ذلك، وأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها يضع يده على حاجبه وينظر إليها من أجل أن يجعلها شباكا يصطاد بها الرجال. وقرن في بيوتكن. طيب، وإذا احتاجت إلى الخروج فقال سبحانه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وعندما تراجع التفسير في تبرج الجاهلية الأولى قالوا كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال، ومنهم من قال تضع خمارها على رأسها ولا تضمه على عنقها فيظهر قرطها، هذا مما ذكروه. والشوكاني رحمه الله بين اختلافهم في الجاهلية الأولى، وهل هذا يدل على أن هناك جاهلية أخرى أم ماذا؟ فذكر رحمه الله في ذلك أقوالا للمفسرين. قال قيل الجاهلية الأولى ما بين آدم ونوح، ما بين آدم ونوح، وهذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ابن عباس وهو في حكم المرفوع كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق. قال وقيل ما بين نوح وإدريس، وقيل ما بين نوح وإبراهيم، وقيل ما بين موسى وعيسى، وقيل ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال المبرد الجاهلية الأولى لا يعني أن هناك جاهلية أخرى، وإنما هذا كما تقول الجاهلية الجهلاء. الجاهلية الأولى يعني الأصيلة، يعني الجاهلية الجهلاء. قال وكان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح إظهاره. تأمل، وهذا شيء في غاية القبح. قال وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل. قال حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلها، زوجها وخليلها، فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى، وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل. وربما سأل أحدهما صاحبه البدل، انظر إلى ما كانوا فيه. قال ابن عطية والذي يظهر لي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقناها أدركناها فأمرنا بالنقلة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة، لأنهم كانوا لا غيرة عندهم. وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى، كذا قال. قال: ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل، وهذا قول جيد، يعني الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام، والجاهلية الأخرى التي تقع في الإسلام من التشبه بهم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو السفور، يقال برج يعني ظهر، ومنه البرج لأنه يظهر على وجه الأرض. ولما نهاهن سبحانه وتعالى بما فيه الشر أمرهن بما فيه الخير. قال: وأقمنا الصلاة، فإذا هذا مثل التخلي والتحلي، النفس تتطهر بماذا؟ بالتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. نعم، والتخلية قبل التحلية. قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. الصلاة التي فيها حق الخالق، والزكاة التي فيها حق المخلوق. ثم لما نهاهن وأمرهن بالخصوص أمر بالعموم، قال: وأطعنا الله ورسوله، يعني في كل ما يأمر وفي كل ما إيش ما ينهى، فهذا عموم بعد خصوص. ولا يقول قائل: كان يمكن أن يكتفي بالعموم وأطعنا الله ورسوله، والجواب أن الخصوص أحيانا يحتاج إلى النص عليه للحاجة إليه، فهذا من أهم ما تحتاجه النساء. لا تخضعن بالقول، قلنا قولا معروفا: قرن في بيوتكن ولا تبرجن. ثم قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله، يعني بهذه الأوامر والنواهي، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الإرادة ها هنا يا أحمد كونية أم شرعية؟ مهم جدا هذا التأصيل، تنبني عليه مسألة مهمة. طيب نتأمل الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أن الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحب، وأما الشرعية فمختصة بما يحبه الله. هذا وجه. الوجه الثاني أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم وقوعها، فهذان فرقان. طيب نتأمل. ليذهب عنكم الرجس، هذا شيء محبوب لله ولا غير محبوب؟ محبوب. فإذا تصبح هذه إرادة شرعية. طيب ليذهب عنكم الرجس، إذا صارت هذه إرادة شرعية فإذا لا يلزم إيش؟ لا يلزم وقوعها. وإذا كان لا يلزم وقوعها فإذا لا تثبت العصمة لإيش؟ لآل البيت ولا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما تثبت، يعني ما تثبت كونيا أنها لا بد منها، وإنما هي ثبتت بالوحي لولا أن الله عز وجل أخبرنا بذلك أنهن مطهرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا في المرة الماضية أن هذا حفظ وليس إيش وليس اسم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وإلا لو قلنا بالعصمة والآية يدخل فيها أيضا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يلزم منه أن آل البيت أيضا معصومون، فتوافق قول هذه الطائفة المخذولة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ليذهب عنكم الرجس بالتقوى بالأوامر والنواهي أهل البيت، يعني يا أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. ولذا قلنا هذه الآيات آيات التطهير، ليذهب عنكم الرجس، رجس الشيطان المعاصي، ويطهركم تطهيرا باجتنابها وفعل الأوامر. وسيأتي اختلاف العلماء والمفسرين، هل هذه الآيات تشمل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طبعا السياق في النساء، نساء النبي، يا نساء النبي إنما يريد الله ليذهب عنكم، يعني يا نساء النبي الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالسياق يدل على أن هذه الآيات في نساء النبي، فنساء النبي من آل البيت، لكن هل يدخل فيها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي وفاطمة والحسن والحسين وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل، هل يدخل في هذه الآية؟ تقول دلت الأحاديث على دخول آل البيت في هذه الآيات، فتكون الأحاديث وسعت إيش معنى الآية. أنت لو قرأت هذا تقول هذا كله في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأحاديث دلت على إيش؟ على توسيع معناها لتشمل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أيها الإخوة مثل ماذا؟ وهذا مثل ماذا؟ لا، هنا هذا ربما يكون صعب، لأن السياق من المقيدات، السياق يعني يبين لك معنى الآيات، فالسياق في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا أن الأحاديث جاءت ودلت على دخول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكانت الآيات مقصورة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا مثل ماذا؟ كما في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الآية في مسجد إيش؟ مسجد قباء، هذا مما لا شك فيه ولا ريب، لأن أول الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخره، فالآيات في مسجد قباء. فدلت الأحاديث على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية لمسجد أسس على التقوى، ثم أخذ كفا من حصى مسجده وضربها في الأرض، قال إنه لمسجدكم هذا. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يدخل المسجد النبوي فيما دلت عليه الآية، فيما دلت عليه الآية، ما نقول في عموم الآية وإنما فيما دلت عليه الآية. فبعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل لك ما هو المسجد الذي أسس على التقوى، تقول مسجد قباء والمسجد الآش والمسجد النبوي. لو قيل لك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، من هم؟ تقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت. نعم، وهذا كله سيأتي في كلام ابن كثير رحمه الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب، إذا تأملنا الأوامر والنواهي إلى هذا الموضع نجدها سبعة: فلا تخضعن، وقلن، وقرن، ولا تبرجن، وأقمن، وآتينا، وأطعن. هذا كله عمل، والعمل لا بد له من إيش؟ من علم، لأن العمل لا يكون صالحا ولا يكون تقوى إلا بالإيش؟ إلا بالعلم. فلما كان ذلك قال سبحانه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لأن هذا هو مصدر العلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، القرآن والحكمة، السنة، الحكمة، السنة. هذا أكده الإمام الشافعي رحمه الله، أن الحكمة في القرآن بمعنى السنة، من آيات الله والحكمة. طيب، ذكرها يكون بماذا؟ واذكرنا تقول علما، نعم، قولا، اذكرنا قولا، قولا ومعنى وعملا ودعوة، هذا كله داخل في هذا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فيدخل في ذلك قراءة القرآن، قراءة الأحاديث، هذا قولا، وأيضا إيش؟ فهما، وبعدين عملا، وبعدين دعوة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا. ما مناسبة ختم الآيات بهذين الاسمين الكريمين؟ نحن عندنا ثلاثة أسماء وكل اسم له درجة. العليم هذا أعم، بعدين الخبير، بعدين اللطيف. العليم يشمل كل شيء، الظاهر والباطن. الخبير يختص، طبعا هذا إذا قرن مع غيره، وأما إذا أطلق فيدل ما دل عليه العليم. فالخبير يختص بالإيش؟ بالخفيات. واللطيف يختص بدقيق الخفيات، فيصبح هذا مثل إيش؟ يعلم السر وأخفى. السر خبيرة، وأخفى لطيفة. فكأن معنى الآية إن الله يعلم السر وأخفى فاتقين الله، فهذا حث على التقوى. فإذا كان سبحانه يعلم السر وأخفى، فكيف يفرط في أوامر الله عز وجل فلا يأتي بها، وفي نواهي الله عز وجل فلا يجتنبها؟ إن الله كان لطيفا خبيرا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. صحيح كما ذكرنا قبل لما قال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فذكرها هنا رب العالمين نساء النبي ورفع قدرهن وأمرهن ونهاهن ليكن قدوة لنساء المسلمين. ولذا تجد بعد هذه الآيات إيش؟ ها؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. فقال مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة. ثم قال فلا تخضعن بالقول. قال السدي وغيره يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال. ولهذا قال فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض هنا يا شريف مرض إيش؟ شهوة. نعم. وأما مثلا قوله تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض، هذا مرض إيش؟ شبهة. فإن أمراض القلوب نوعان، أمراض شبهات للمنافقين وأهل الأهواء، وأمراض شهوات. قال وقلنا قولا معروفا، قال ابن زيد قولا حسنا جميلا معروفا في الخير. قال ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. طبعا الآن عكس، المرأة إذا خاطبت زوجها كل شدة وقوة، وإذا خاطبت الأجنبي تلين له القول. المفروض العكس. نعم. قال وقوله تعالى وقرن أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، هذه حاجة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. تفلات يعني غير متطيبات، لأن إذا خرجت المرأة متطيبة وشم رائحتها الرجال فهي كذا وكذا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى بيتها فتغتسل كما تغتسل من الجنابة لتذهب ريح الإيش؟ ريح الطيب. طبعا هذا الحديث صحيح في الإرواح 515 وفي صحيح أبي داود 574. قال وفي رواية وبيوتهن خير لهن. نعم. قال وقال أبو بكر البزار وذكر بإسناده عن أنس، هذا ضعيف، في الضعيفة 2744 وفيه ماذا؟ من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. هذا حديث ضعيف. وهناك آثار في الموسوعة 17751 فيها امتثال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. فجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع: هذه يعني الحجة ثم ظهور الحصر. ثم ظهور يعني إلزمنا ظهور الحصر في البيوت. قال: فكان كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة، وكانت تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال البزار وذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود، والحديث الصحيح في الصحيحة 2688 وفي الإرواء 273 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وذكرنا لكم معنى استشرفها، هذا هو الاستشراف. وأقرب ما تكون إلى ربها وهي في قعر بيتها. سبحان الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. قال: وروى البزار بإسناده المتقدم، وهذا في صحيح أبي داود 579، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في مخدعها. طبعا هذه أشياء مرتبة من الأضيق إلى الأوسع. في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وفي اللفظ الآخر وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها. فصارت أشياء مرتبة: مخدعها، بيتها، حجرتها، دارها. فكلما تخفت المرأة في بيتها كلما كانت أقرب إلى ربها. قال: وقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة: يقول إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج، فنهى الله تعالى عن ذلك. التغنج هو التدلل. وقال مقاتل: والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده، فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج. وقال ابن جرير وذكر بإسناد عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية: ولا تبرن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا إسناد صحيح مع أن فيه غرابة، لكن لصحة إسناده نقرأه. طبعا هذا أحد الأقوال في الجاهلية الأولى، أن ابن عباس قرأ هذه الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: كانت فيما بين نوح وإدريس. صح، لأن ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق، ولذلك قلنا أن هذا القول ضعيف. فابن عباس يقول أن الجاهلية الأولى كانت بين نوح وإدريس وكانت 1000 سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل، جماعة يسكنون فوق الجبل وجماعة يسكنون في سفح الجبل. قال: وكان رجال الجبل صباحا، جمع أصبح وهو الوضيء، وفي النساء دمامة، يعني اللي فوق الجبل الرجال شكلهم جميل والنساء فيهن دمامة. وفي السهل العكس، وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دماما. وإن إبليس أتى رجلا من السهل في صورة غلام فأجر نفسه منه، قال وإن إبليس أتى رجلا من السهل في صورة غلام فأجر نفسه منه فكان يخدمه، واتخذ إبليس شيئا مثل الذي يزمر فيه الرعاء. الرعاء يعني رعاة الغنم وغيرها. فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله. انظر كيف دخل عليهم من باب الإيش؟ من باب الغناء، لأنه كما قالوا الغناء رقية الزنا. قال فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة فيتبرج النساء للرجال. قال ويتزين الرجال لهن. وإن رجلا من أهل الجبل، وهو يعني وضيء، هجم عليهم في عيدهم ذلك فرأى النساء وصباحتهن، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهن فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فيهن. فهو قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال وقوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، نهاهن أولا عن الشر اللي هو التخلي، ثم أمرهن بالخير وهو التحلي من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين، وأطعنا الله ورسوله، وهذا من باب عطف العام على الخاص. قال وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا. هذا مما لا شك فيه، لأن الآيات أصلا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال أنهن لا يدخلن في الآية؟ قال لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا. هذا من القواعد، من قواعد التفسير، وهذه القاعدة أجمع عليها المفسرون والفقهاء، أن سبب النزول أول ما يدخل في النص، أول ما يدخل في النص. ولذلك لما الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، الولد للفراش، قال هذا خاص بالإماء، قال له كيف وأصل الحديث سببه في الإيش؟ في الأحرار. الحديث سبب الحديث هذا في الأحرار، فكيف نحن نخرج سبب النص؟ ولذلك قال وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا بالإجماع. قال إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. أيوة، يعني لا يقتصر على سبب الإيش؟ النزول. يعني نقول سبب النزول داخل في النص بالإجماع، قد يقتصر عليه في بعض الحالات، وقد ينضم إليه غيره بالنص أيضا. والأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على دخول آل البيت في هذه الآيات، في آيات التطهير. ولذلك الشوكاني ذكرها هنا اختلاف العلماء في هذه المسألة. فماذا قال؟ قال: وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في الآية، فقال ابن عباس وعكرمة وغيرهم: هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قالوا: لأن السياق في الزوجات. القول الثاني: وقال أبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وغيرهم: أن آل البيت المذكورين في الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة. قال: ومن حججهم الخطاب في الآية بما يصلح للذكور، وهو ماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم. قالوا: ولو كان لنساء النبي لقال عنكن. وأجاب الأولون عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إيش؟ أهل باعتبار لفظ الأهل، كما قال سبحانه: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قال الشوكان: وتوسطت طائفة ثالثة، فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولأهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين. أما الزوجات فلكونهن المرادات في سياق الآيات، وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب، ويؤيد ذلك ما ذكرناه من الأحاديث المصرحة بأنهم سبب النزول. ثم ذكر قولا رابعا، قال: وقال جماعهم بنو هاشم، واستدلوا بحديث زيد بن أرقم لما سئل عن آل البيت قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. فإذا لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هم سبب النزول، والأحاديث أيضا دلت على دخول آل البيت، فتكون آيات التطهير شاملة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولآل البيت. قال: وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاص. وهكذا روى ابن أبي حات بإسناد عن ابن عباس قال: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاص. وقال عكرمة: من شاء باهلته. المباهلة معروفة، أنك إذا كان لك خصم وبينت له شيئا من الحق وهو يجادل فيه فلك أن تباهله بأن كل واحد يأتي بأهله وأولاده، وكل واحد يدعو على المبطل من الفريقين. هذه المباهلة، كما في سورة آل عمران: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فعكرمة كان يقول: من شاء باهلته، أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول نعم، لكنها ليست مقصورة عليهن. قال: فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك، وذكر لنا ثمانية أحاديث. الحديث الأول حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر، إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا لا غبار عليه. نعم، فدعاهم إلى الصلاة ورغبهن بعموم هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لكن هذا الحديث ضعيف، في ضعيف الترمذي 627. الذي بعده عن أبي الحمراء، هذا موضوع لأن فيه أبو داود الأعمى وهو كذاب. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال ابن كثير: أبو داود الأعمى، هو نفيع بن الحارث، وهو كذاب. الحديث الثالث، وهو حديث واثلة ابن الأسقع، وهو حديث صحيح كما في التعليقات الحسان 6937. كم بقي؟ سبع. حديث واثلة، حديث واثلة، ذكر بإسناده عن شداد أبو عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم، فذكروا عليا رضي الله عنه، فلما قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي، فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلست أنتظر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وحسن وحسين، آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل، فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه، هذا الذي يسمى بحديث الإيش؟ الكساء. وحديث الكساء يعني ثابت من غير وجه. ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فكما يقول ابن كثير، النبي صلى الله عليه وسلم وسع دلالة الآية وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق، وأهل بيتي أحق. هذا يدل على إيش؟ إن الآية في من؟ في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيت، وأهل بيت أحق، يعني أحق بالدخول في هذه الإيش؟ في هذه الآيات. قال: ثم رواه أيضا وذكر له طريق أخرى عن كلثوم المحارب عن شداد أبي عمار، وذكر مثله. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا مما استدل به الشيخ الألباني كما سنذكر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم: اللهم أذهب عنهم الرجس، لو كانوا معصومين قال الشيخ الألباني لكان النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه بأنه أذهب عنهم الرجس. نعم. قال: قلت: يا رسول الله، وأنا؟ اللي هو واثلة. قال: وأنت؟ قال: فوالله إنها لأوثق عملي عندي. فالآن هذه 3 أحاديث، ونقف عند الحديث الرابع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.